الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في غسل الميت. الآن نتكلم عن تجهيز الميت، عن تجهيز الميت. وأول عمل في تجهيز الميت هو غسله، هو غسل الميت. فقال: وغسل الميت المسلم أو تيميمه لعذر وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. فرض كفاية. خلوا بس عندي أنا، خلي أنا أسمع. يعني أن غسل الميت أنه من فروض الكفايات، يعني يجب على المسلمين أنه لا يدفن الميت إلا مغسل، إلا ما يجوز أن يدفن الميت من دون تغسيل. فإن لم يمكن تغسيله، إما لا يوجد ماء، مثل يموت معهم في برية في مكان ما فيه ماء ولا عندهم ماء للتغسيل، يمم. أو يكون لا فيه ماء لكن ما يتحمل، إما محرك وما نحو ذلك يتفسخ من الماء أو كذا، كذلك يمم. فالمهم من هذا أن الغسل الميت أنه من فروض الكفايات، وفروض الكفايات إذا قام بها من يكفي سقط إثمها عن الباقين. قال: وكذلك تكفينه من فروض الكفايات، وسيأتي إن شاء الله صفة الكفن. والصلاة عليه من فروض الكفاية، وحمله ودفنه، كل هذه فروض كفاية يجب أن تعمل مع الميت المسلم، مع الميت المسلم. أما كافر ما يعمل معه شيء، يوارى يوارى، يدفن بس هكذا، يدفن هكذا لئلا، يعني أولا لأجل لا يحصل أذية منه، والثاني يعني إكرام من الجسد الإنسان، إكرام الجسد الإنسان على التشويه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل أصحاب بدر ألقاهم في البئر، رماهم في البئر، فتورية الإنسان. ولما توفي عمه أبو لهب، هذا أبو لهب هذا والعياذ بالله كان من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مع أنه عمه، ومع هذا لما توفي وويري ومهارات. وأبو طالب وهو يعني مات كافر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي ابنه، علي بن أبي طالب، أن يواريه. والنبي مع محبته له ومع قربه منه ما حضر جنازته ورس ولا دعاله حتى نهي عن الدعاء له، لأنه أبو طالب هذا حاط النبي صلى الله عليه وسلم ونصر النبي وآواه ومنع منه الأعداء، منع الأعداء من النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما إنه آذوه قريش قال: ما نالتني قريش حتى مات أبو طالب، يعني ما استطاعت قريش أن تنال مني الأذى حتى توفي أبو طالب. ولما حضرته الوفاة، حضرت أبو طالب الوفاة، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا عنده أبو جهل وعنده عبد الله بن أبي أمية. فصار صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإسلام ويقول: يا عما قل كلمة أحاج لك بها عند الله. فإذا أراد أن يسلم وأراد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، عرض له قرناء السوء والجلسة وقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة الأشياخ؟ فمات وهو على ملة عبد المطلب وملة الأشياخ. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم من محبته لعمه أبي طالب قال: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فصار صلى الله عليه وسلم يستغفر لأبي طالب، يستغفر له بعد وفاته، حتى نزل قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له يعني لإبراهيم أنه يعني أبوه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم الأول الحليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كف عنه وصار ما عاد صار يستغفر لأبي طالب، وحزن صلى الله عليه وسلم على عدم إسلامه. وأنزل الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. المهم من هذا أن الكافر أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين أبدا، ولا يتولى حتى ولو كان قريبه، كان أخوه أو ابنه أو نحو ذلك ما يقرب. إنما هذا التجهيز هذا خاص بموت المسلمين، ولهذا قال واتباعه سنة، يعني اتباع جنائز سنة، لأنه جاء في الحديث أن حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها وإذا مات تبعته، إذا مات اتبعته من حقوقه. وكره الإمام أحمد رحمه الله لغاسل وحفار أخذ أجرة على عمله إلا يكون محتاجا فيعطى من بيت المال، فإن تعذر أعطي بقدر عمله. يعني إنه يكره للحفار والغسال والمكفن إنهم يأخذون أجرة على عملهم هذا، لأن عملهم هذا عمل خيري وعمل شرعي وعمل ديني، ينبغي إنهم يحتسبون الأجر من الله تبارك وتعالى على هذا العمل، وألا يأخذوا أجرا عليه. فإن كان لابد من ذلك، لابد من الأخذ، فيكون من بيت المال، يكون من الأوقاف التي تصرف على هذا، يكون من هذا. أما الصدقات عند القبور هذه بدعة، الصدقة عند القبور عند القبر بعد الدفن هذه من البدع. كثير من الناس إذا انتهى من الدفن وكذا راح يوزع على الذين لا، ما يعطون بهؤلاء، لأنه هذا معناه أنه يعتقد أن العبادة عند القبر أنها أفضل منها في غيره، وهذا ما هو صحيح. ما ورد في أن العبادات من صلاة وقراءة ونحو ذلك أنها عند القبور أفضل منها في المساجد وأفضل منها في الخلوات، لا أبدا، ما للقبور فضل في هذا، بل نهي عن العبادات عند القبور خشية الفتن، خشية الفتن وخشية أن الغلو في القبور وأصحاب القبور. وإنما إذا كان لهم لا يعطون من يرزقون من بيت المال ومن غير ذلك في أمكنها عند غير القبور. والأفضل أن يختار لتغسيله ثقة، يعني الأفضل أنه يختار لأن عبادة، هذا العبادة ما يعني مجرد أنه غسل ثوب أو غسل إناء، هذا تغسيل ميت، تغسيل ميت مسلم، يكون هذا المغسل هذا ثقة، يعني إنسان يعتمد عليه، وأيضا يكون عارف بأحكام الغسل، يكون يعرف بأحكام الغسل، يعرف ما يجب ويعرف ما يستحب ويعرف الأحكام الشرعية التي وردت في تغسيل الأموات، لازم يكون يعرف هذا، لأنه لا كان يجهل هذا ولا يعرف هذا معناه أنه قد يغسل على غير الطريقة الشرعية، وقد يهمل أشياء واجبة، قد يترك أشياء مسنونة. فالأفضل أنه لا يتولى إلا ثقة عالم بالأحكام، إذا ما وجد شيء يؤخذ حسب المستطاع، حسب الموجود يؤخذ هذا. وأولى الناس بغسله وصيه العدل، يعني عاد من الأولى بتغسيل الميت؟ من هو الأولى إذا تشاحوا كل واحد قال أنا اللي أغسل هذا الميت؟ فأولى من يغسله وصيه، إذا كان موصي، كثير من الناس يوصون يقول يغسلني فلان ويصلي علي فلان، كثير من الناس كذا يعتقدون بناس فيهم الخير يوصون ذلك. فإذا وصى قال لا يغسلني إلا فلان مثلا، كثير من الناس خصوصا النساء وكذا ما تحب يطلع أحد على جسمه وعلى ما عنه وعلى ما فيها لأجل أمان، إلا أحد خاصين توصي أو يوصي هذا الرجل أنه لا يغسله إلا فلان، فإذا وصى أنه لا يغسله إلا هذا إلا فلان يتعين هذا الموصى إليه، يتوى أنه هو الذي إيش يغسله. فإن لم يوصي فأبوه أولى الناس بالغسل بعد الوصي الأب، لأن الأب أكمل بالحنو والشفقة، يعني ما يحنو على الميت ويشفق عليه مثل الأب. الأب هذا هو أقرب الناس إلى الميت، وهو الذي يعني يبي يأخذ بالجد والاجتهاد، وأيضا يعني يستر ما يراه. ثم جده لأبي، لأن الجد أب، الجد أب. الله تبارك وتعالى في القرآن يسمي الأجداد، يسميهم أباء. قال وإذا ما قال يوسف عليه الصلاة والسلام واتبعت ملة آبائي إبراهيم واسمي وإسحاق ويعقوب. إسحاق ويعقوب ما هو أبوان صلب، وإنما هو أجداد، أجداده أبوه يعقوب، أبو يوسف يعقوب إسرائيل. وأما إسحاق فهو جده، وأما إبراهيم فهو جد أبيه، لكن مع هذا يسميهم آباء. والله تبارك وقال الله تبارك وتعالى ملة أبيكم إبراهيم، يخاطب إيش المسلمين، وقال ملة أبيكم إبراهيم، وأبو نجأ وإبراهيم جد ليس بأب. فالمهم أن الأب أنه مكان الجد، مكان الجد. فإذا عدم الأب في التغسيل يغسله جد. ثم الأقرب، فالأقرب من عصباته، إذا ما وجدنا أب ولا وجدنا جد يصير الأقرب فالأقرب من العصبة، الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن أخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، وهكذا بقربه من الميت حسب الإرث. فيقدم الابن ثم ابنه وإن نزل، ثم الأخ لأبوين، ثم الأخ لأب، على ترتيب الميراث. ثم بعد عصبته ذو أرحام، ذو الرحم يعني الخال وابن الخال والجد لأم، وهذا لا ذوي أرحام. ثم الأجانب، وهذا ما هو لازم، لكن بس هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل، وهذا هو التقديم عند التشاح. إذا تشاح والتغسيل أيهم يغسله فيقدم الأحقي فيهم على هذه الطريقة. والأولى بغسل أنثى وصيتها العادل، الأنثى الأولى من يغسلها إذا وصت، إذا وصت امرأة تغسلها تقدم على غيرها. ثم أمها، إذا ما وجدنا لها وصية وأمها، ثم جدتها أم أمها وإن علت، ثم القربى، فالقربى من نسائها من البنات والأخوات والخالات والعمات، يقدمن هكذا كميرات. وعمتها وخالتها سواء، يعني إنهم في درجة واحدة، هذه أخت أبيها وهذه أخت أمها. وكذا بنت أخيها وبنت أختها لسوائهما في القرب والمحرمي. ولكل واحد من الزوجين إن لم تكن الزوجة ذمية غسل صاحبه، يعني أنه سيأتينا أن الرجال لا يغسلون النساء وأن النساء لا يغسلن الرجال، ما يجوز هذا إلا فيما بين الزوجين، فيما بين الزوجين، وكذا السيد مع أمته. فالزوج له أنه يغسل زوجته، والزوجة لها أن تغسل زوجها، لأن بينهم من المباسطة وبينهم من الإفضاء شيء أقرب من غيره بين الزوجين، فلا حرج أن الزوج يغسل زوجته ولا أن الزوجة تغسل زوجها. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله زوجته أسمى بنت عميس، وأوصت فاطمة رضي الله عنها أن يغسلها علي زوجه. وعائشة رضي الله عنها قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا زوجاته. فالزوجان يغسل أحدهما الآخر ما لم تكن ذمية، ما لم تكن الزوجة ذمية فلا يغسلها زوجها. الزوج ما يغسل زوجته الذمية، ما هو يجوز للمسلم، يجوز أن يتزوج على يهودية أو على نصرانية الذميين أهل الكتاب، يجوز. فإذا ماتت الزوجة مع زوجها المسلم لا يغسلها، لأن هذه عبادة، هذه عبادة، ولا العبادة ما تكون للكافر، الكافر ما يطهر، نجس ما يطهر، وإنما هذا التطهير وهذا التنظيف وهذه التهيئة ما تكون إلا بحق أموات المسلمين. أما أموات الكفار فلا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين إلا لأن آثار النكاح من عدة الوفاة والإرث باقية فكذا الغسل ويشمل ما قبل الدخول، يعني لأنها لا تزال المرأة في العدة، المرأة بعد الوفاة لا تزال في عدة زوجها، فهي كأنها لا يعني آثار النكاح باقية، آثار النكاح باقية. يقول ولو لم يكن دخل بها حتى لو كان إنه بس عقدوا أملكوا ثم توفي أحدهما فيغسل أحدهما الآخر، لأنه له أنه يكشف على عورته، له أنه تكشف على عورته جائز هذا، فهي هي التي تغسل وهو الذي إيش يغسلها. وكذا المطلقة الرجعية فتغسل، لأن المطلقة الرجعية زوجي، المطلقة الرجعية معنى الرجعية يعني التي لزوجها أن يرتجعها في العدة، هذه الرجعية. المرأة لأن عندنا المطلقات ثلاثة أنواع، رجعية وبائنة وبائنة بينونة كبرى. فأما الرجعية فهي التي لزوجها رجعتها ما دامت في العدة، ما دامت في العدة فزوجها يرتجعها متى أراه. وأما البائنة بينونة صغرى فهي التي لا تصح إلا بعقد نكاح، لا يصح أن يعود إليها بالرجعة، وإنما يصح أن يعقد عليها عقد جديد ونكاح جديد. وأما التي بائنة بينونة كبرى فهي التي لا يصح العقد عليها حتى تنكح زوجا آخر، إذا نكحت زوجا آخر وطلقها واعتدت من الزوج الأول صح للزوج الأول، من الزوج الثاني صح للزوج الأول أن يعقد عليها. فالمهم من هاتين المرتين هي التي الرجعية، الرجعية لها أن تغسل زوجها ولزوجها أن يغسلها. وإن لم تكن في عدة كما لو ولدت عقب موته، قد يكون مثلا كثير، يمكن أنه مثلا يتوفى ثم تلد بعد وفاته، تلد بعد وفاته وقبل تغسيله وقبل أن يغسل، قد يكون هذا، قد يكون أنه توفي وهي في آخر أيام حملها فلما مات وضعت قبل أن يغسل، خصوصا من أصحاب الحوادث اللي يبقى مثلا بس الثلاجات أو بالبرادات يأخذ له أيام وهو ما غسل ولا جهز لما ينتهي التحقيقات فيه، قد تلد زوجته في هذه المدة، هي خرجت من العدة. وأولاة الأحمال، أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهي بوضعها الحمل خرجت من العدة، ومع هذا يجوز لها أن تغسل زوجها. ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين ذكرا كان أنثى لأنه لا عورة له، يعني كذلك مما استثني من تغسيل المرأة للرجل والرجل للمرأة إذا كان طفلا دون 7، إذا كان دون التمييز ذكرا أو أنثى، ولو كانت بنت صغيرة فللرجال يغسلوها، وإذا كان ولد صغير ابن ذكر صغير أقل من 7 فللنساء أن يغسلنه. هذا أيضا مما استثني، فصار نقدر نقول إن النساء لا يغسلن الرجال والرجال لا يغسلون النساء إلا الزوج مع زوجته والصغير الذي دون 7، الصغير من ذكر وأنثى دون 7، فالرجال يغسلون الذكر والأنثى والنساء يغسلن الذكر والأنثى. هذا هو المستثنى من تغسيل الرجل للمرأة والمرأة للرجل. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن المرأة تغسل الصبي الصغير من غير سترة وتمس عورته وتنظر إليها، أما من تم له 7 سنين فكرجل وابنة 7 كامرأة. والآن هو المشاهد إن النساء من دون 7 هنا اللي يعني يتولن أمرهم ويغسلنهم وينظفنهم وينجنهم، الآن هذا موجود في حالة الحياة، حالة الحياة أبلغ من حالة الموت، يعني حرمة فرج الإنسان وهو حي أبلغ من حرمة فرجه بعد وفاته. هذا النساء الآن إلى 7 هن الذي يتولينا الأطفال. وإن مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة، أو ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج، فلا يغسل وإنما يؤمم. لو فرضنا مثلا أن رجل مات بين نساء ما فيه إلا نساء ما فيه رجال، إما في بر وإلا نحو ذلك، أو امرأة بالعكس، امرأة ماتت بين رجال ولا فيهم ذا محرم، ما فيهم زوج لها، ما فيهم زوج لها، فلا يغسل، لا يغسل لا هذا ولا هذا، وإنما يؤمم، يؤمم يتعفر عنه، لأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف ولا إزالة نجاسة، بل ربما كذا له حاصل إن هذا يدعك، وإذا كان ما فيه إلا كب ماء بس، مجرد كب ماء يكفي التيمم، يكفي التيمم. وأما مس بشرة ما يجوز، مس بشرة المرأة مس بشرة الرجل، أو الرجل يمس بشرة المرأة ما يجوز. وعلم مما تقدم أنه لا مدخل للرجال في غسل الأقارب من النساء ولا بالعكس، ويحرم أن يغسل مسلم كافرا، ولو كان ابنه ولو كان أبوه ولو كان أخوه ولو كان أي، لا ما دام كافر يعني الإسلام فصل ما بينه وبينه، ما عاد فيه علاقة، ما أصبح علاقة بين المسلم والكافر، والعكس نفس الشيء، لأن هذه العبادة ما يتولاها كافر، ما يتولاها كافر. ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يحمله أو يدفنه أو يتبع جنازه، كله ما يجوز، بل يواريه المسلم وجوبا، يواريه يعني يرمي عليه التراب على الحجارة نحو ذلك، لعدم من يواريه. ولا يجوز مثلا إيش تقول هذا قريب، هذا مثلا هذا مسيحي أو نحو ذلك وقريب من عندنا، أو بيني وبينه معاملة، أو بيني وبين الصحبة، أو بين ملا الصحبة والمعاملة، هذه معاملات أخرى. أما مسائل الشرع ومسائل يعني المسائل الدينية هذه ما يتولوها الإنسان. أو مثلا يروح يجاملهم، يجامل جيرانه مثلا من النصارى أو نحو ذلك، يحضر جنايزهم أو يحضر مراسيمهم أو يحضر تشييع جنازة، هذا ما يجوز، حرام، حرام لا يجوز أبدا بحال من الأحوال، ولا ما يجوز هذا. ويشترط لغسل الميت طهورية ماء، يشترط لغسل الميت أن يكون الماء طاهر، فإن كان نجس ما يجوز الغسل فيه، النجس ما يزود إلا نجاس، يلوث المكان، فلا بد أن يكون الماء طهور، وأن يكون مباح يعني غير محرم، يروح يأخذ مياه الناس أو نحو ذلك يغسل بها الميت، لأن هذه العبادة، والعبادة من شرطها الإباحة، من شرطها انتفاء المحرمية فيها. وإسلام غاسل، وإسلام غاسل يعني مثلا كافر لو كان ابنه أو أخوه أو نحو ذلك غسل ميت، هذه عبادة، العبادة ما تصح من الكافر، العبادة لا تصح من الكافر، ما هو الغرض تغسيله وتنظيفه مجرد، لا، هذه عبادة، هذه تعبدية، هذا أمرنا الله تعالى وتعبدنا فيها، وما دام تعبدنا فيها معناه أنها من العبادة، وما دام صارت من قسم العبادات فليس للكافر يدخل فيها، ولا يصح يتولاها ولا أن يقوم بها، ما يجوز في هذا. وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا، عاد إذا هذا صفة الغسل، صفة إيش الغسل، أولا يستر عورة، ما يجوز يكون مكشوف العورة الميت، يستر لابد من سترها، والعورة تختلف باختلاف الأموات، الرجل له عورة والمرأة لها عورة والصغير له عورة، كل على حسب عورته بالصلاة، على حسب عورة الصلاة المستر منها. قال هي ما بين سرته وركبته في من بلغ 10، يعني إذا كان الرجل قد بلغ 10 سنوات يجب أنه يستر حال الغسل ما بين السرة إلى الركب، إلى الركب لو ظهر الصدر أو ظهر السيقان أو نحو ذلك لا بس، والرأس، لكن العورة لا، يجب أن تكون مستور. ومثله بنت مميزة إذا كانت من السابعة مثلا إلى حد البلوغ عورتها عورة الرجل. وأما ابن 7 إلى 10 فالفرجان، إذا كان الذكر من 7 سنين إلى 10 سنوات فالعورة منه هي فرجي، هي فرجاء القبل والدبر. ومع ذلك لو ظهرت الشيقان او ظهر يعني مثلا اسفل البطن او هذا لا بس جاي. ومن دون ذلك لا عورة له كما تقدم، يعني الصغير ليس له عورة. وسن له تجريده من ثيابه، يعني يستحب انه يخلع ملابسه اللي عليه حتى يتمكن من تنظيفه وتغسيله حتى يتمكن من ذلك. وسن لانه امكن في تغسيله وابلغ في تطهيره. وسن ستره عن العيون، ما يخليه امام المارة وامام الناس، لا يكون مستور، يكون تحت ستر في خيمة او بيت امكن لانه اشترى له، يعني انه ما يخلي الافضل يكون فوق السقف ولا اقل الاحوال خيمة ولا نحو ذلك، ما يكون مكشوفا الى السماء، هذا هو الافضل. وكره لغير معين في غسله حضوره، يعني اللي ما هو يتولى غسله ولا يساعد مثل يصب او يحمل او يشيل يكره انه يحضر عند التغسيل. اما الذين يحتاج اليهم ويستعان بهم على تقليبه وعلى تغسيله وعلى صب الماء ونحو ذلك فلا باس من حضوره. اما الذي حاضر بس فضول فهذا يكره حضوره، يكره انه يحضرها. ثم يرفع رأس الميت غير انثى حامل، يعني حد اذا اراد انه يغسله يسنده شوي، يسند ظهره يخليه نصف جالس سواء كان ذكر او انثى ما لم تكن حامل، ما لم تكن المرأة الميتة حامل، لأنه يعني يخشى ان الولد يخرج، يمكن يخرج. ويكون رفعه برفق الى قرب جلوسه، الى كأنه مسند له جالس، بحيث يكون كالمحتضن في صدره وغيره. ويعصر بطنه برفق، يمسح بطنه كذا يعصره برفق ليخرج ان كان في اشياء مستعدة للخروج، ان كان في فضولات مستعدة تخرج احسن تخرج الان ما دام وقت التغسيل، لا تخرج في عند الصلاة او تخرج عند تقليبه او تغسل عند تنزيله بالقبر. الافضل اذا كان في شيء مستعد للخروج يخرج الان. ثم يرفع رأس النعم بحيث يكون كالمحتوى ويعصر بطنه ليخرج ما كان مستعدا للخروج. ويكون هناك بخور دفعا للتأدي برائحة الخارج، يعني وقت ما انه يعني يكون ذا يكثر البخور والطيب حتى انه يطرد الرائحة الكريهة التي تخرج التي ربما خرجت. ويكثر شب الماء اذا ليدفع ما يخرج بالعصر، يعني اذا كان فيه خارج يكثر يوالي شب الماء حتى يغسل ويبعد الفضولات عنه. ويلف الغاسل بعد ذلك على يده خرقة ينجيه بها، يعني ينجيه كما ينجي الحي نفسه، ينجيه يغسل فرجيه عن الأذى وعن القدر، ما يكفي الاستجمار كما الحي، يعني هذه آخر مراحل من الحياة فلا يكفي فيه إلا الغسل، ما يكفي الاستجمار ونحو ذلك، أو مثلا ينظفوا مناديل وحاجات أو أشياء، لا لابد من إزالة جميع الأوساخ إزالتها بالماء. ويغسل وجوبا ما على البدن الميت من نجاسة ولو على السبيلين، فلا يجزي فيهما الاستجمار لأن المقصود بغسله تطهيره ولا يحصل إلا بذلك، يعني أنه لابد من غسله بالماء وإزالة جميع الأوساخ التي عليه سواء كانت هذه الأوساخ على السبيلين أو كانت خارج السبيلين جاءته من جرح ونحو ذلك، كلها لازم من تنظيفها ولازم من تطهيرها ويكون ذلك بالماء. ويسمي ثم ينوي الغاسل غسله، يعني حد إذا نظفه من الأقدار والأوساخ والأشياء ينوي غسله، لأن عبادة لا بد لها من النية، وإنما الأعمال بالنيات، هذه عبادة ما هي يعني مجرد إهنا أشياء يكفي فيها أن تزول النجاسة، تزول النجاسة. مثلا نفرض أن هالبقعة من الأرض أنها نجسة فنزل عليها المطر من دون نيه ومن دون شيء، ما نوينا شيء، جاءها المطر أو صبي ينكب عليها ماء ونحو ذلك تطهر، مدام زارت النجاسة وصابها الماء طهرت، ما يحتاج إلى أن نقول ما نوينا إزالة النجاسة، ما هي العبادة تقول ما نوينا إزالة النجاسة، هذه من باب التروك يكفي فيها إذا زالت. أما إذا كان الغسل لا عبادة مثل الوضوء، مثل الغسل، مثل تغسيل الميت، هذه عبادة، هذه لا بد لها من نية. ما يكفي أننا شببنا الماء عليه من دون نية ويتم غسله، لا، لا بد إيش منه. فإذا زال جميع الأوساخ التي عليه، سواء كانت على السبيلين أو كانت على غيرهما، إذا أزال ذلك وشرع في غسله نوى بهذا الغسل، ويسمي وجوبا كما يسمي للوضوء وللغسل، ويقول بسم الله، أيضا عند تغسيل الميت يقول بسم الله. وتسقط سهوا إذا جهل أو نسي أو كذا، سقطت ما يوجد، كغسل الحي. ويغسل كفي الميت ثلاثة، أما الميت إذا أراد أنه يتوضأ يغسل كفيه ثلاث مرات، كذلك الغاسل يغسل كفي الميت ثلاث مرات، يستحب ذلك كأنه يريد أن يتوضأ، قال له يريد أن يتوضأ وهو حي. ثلاثا، ويغسل ويوضعه ندبا، يوضيه ندبا ويغسل وضوءا كاملا، يعني يكفي مرة مرة، لكن الأفضل لا، ثلاث مرات، يغسل وجهه ثلاث مرات، ويغسل ذراعيه ثلاث مرات، ويمسح رأسه مرة، ويغسل رجليه ثلاث مرات، هكذا. أما المضمضة والاستنشاق لا، ما يدخل الماء في فيه أو في أنفه، وإنما يأخذ خرقه ينديه.